نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأشكر بعد شكر الله، أشكر للإخوة في مكتب الدعوة هنا في الحفر حرصهم على أن نلتقي في مثل هذه الموضوعات المهمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم وجهود العاملين للإسلام، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص جميعا. موضوعنا أيها الإخوة في هذه الليلة موضوع يتعلق بالعقيدة، والحديث عن العقيدة أيها الإخوة في الله حديث ذو شجون، خاصة في عصرنا الحاضر، حيث إننا نشاهد حربا شعواء على المسلمين وعلى عقيدتهم بالذات، حرب موجهة علينا قد صوبت سهامها إلينا منطلقة من مشارق الأرض ومغاربها. وما هو السبب؟ لأننا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونعتقد ذلك اعتقادا جازما. فلأجل هذا أيها الإخوة، كان حديثنا في هذه الليلة عن بعض الأخطاء الشائعة المتعلقة بالعقيدة، وينبغي أن ننتبه في بادئ الأمر إلى أن هذه الأخطاء ما كانت لتكثر وتنتشر لولا أن هناك تساهلا كبيرا في تعلم العقيدة وتعليمها. والمتأمل أيها الإخوة في بلاد الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها يشاهد أنواعا من الأخطاء، لا أقول الأخطاء الصغيرة ولكن الأخطاء الكبيرة المنتشرة. وتلك الأخطاء بدأت تغزونا هنا، وبدأت تغزو البلد الذي ينهج مجتمعه نهج دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد رحمه الله تعالى. ومن ثم كان اقتداء المسلمين في كل مكان بنا، كان هذا الاقتداء يدعونا إلى أن ننتبه أكثر إلى أخطائنا. أيها الإخوة في الله، حتى لا يطول بنا الوقت، فإننا نبدأ بذكر هذه الأخطاء وقد قسمتها إلى مجموعات. المجموعة الأولى أخطاء في قضايا عامة تتعلق بالعقيدة، وأولها خطأ في مفهوم مدلول لا إله إلا الله. فإن كثيرا من الناس يفهم من لا إله إلا الله أنها كلمة يقولها بلسانه، ويلمى أن هذه الكلمة تقتضي منه أشياء وأشياء. ومن أعظم هذه الأشياء التي تقتضيها كلمة التوحيد ركناها الركنان النفي والإثبات. النفي بأن ينفي الإنسان أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، والإثبات بأن يصرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. ومدلول هذا إخلاص الدين لله والكفر بالطاغوت. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمدلول لا إله إلا الله هو الإيمان بالله، ومدلولها أيضا هو الكفر بالطاغوت. والخطأ الذي يشيع عند بعض الناس اليوم هو ظنهم أن لا إله إلا الله مقتضاها عبادة الله فقط، ونقول نعم هذا هو مقتضاها وركنها الأول، ولكن لها مقتضى آخر وركن لا بد منه، ألا وهو الكفر بالطاغوت. فلا بد من البراءة من الشرك والكفر بالطواغيت جميعا. وهذه هي ملة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا الخطأ الشائع مما ينبغي أن ننتبه له جيدا. ثانيا، ومن الأخطاء في القضاء العام خلط في مفهوم الولاء والبراء. فإن الناس إذا فتشت في أحوالهم وجدتهم خلطوا في هذا الأصل من عدة وجوه أبرزها وجهان: أولهما موالاة الكفار، وموالاة الكفار أيها الإخوة مناقضة لمفهوم الولاء والبراء في الإسلام، لأن هؤلاء الكفار مهما تعدلت دياناتهم سواء كانوا وثنيين أو كتابيين فهم أعداء لنا. والله سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فموالاة الكفار بأي نوع من أنواع الموالاة مناقض لذلك الأصل الولاء والبراء. الولاء للمؤمنين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، والبراءة من الكفار جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. والوجه الثاني من الخلط في باب الولاء والبراء هو استبدال الولاء للقبيلة أو للبلد، استبدالها بعقيدة الولاء والبراء. وهذا أيضا خطأ شائع، فإن بعض الناس يوالي الآخرين من أجل أنه من القبيلة الفلانية أو لأجل أنه من البلد الفلاني، ثم بعد ذلك لا يزن علاقاته بالناس بميزان التقوى القائم على ميزان الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. تجد الواحد من هؤلاء يأتي أو يرى أمامه شخصين، أحدهما فاسق ضار مضل، والآخر مطيع عابد لله سبحانه وتعالى. ثم تجده يوالي الأول لأنه من قبيلته، ويتعصب له أحيانا لأنه من بلدته، ويعادي الثاني لأنه ليس من قبيلته أو لأنه ليس من بلدته. وهذا أيها الإخوة في الله مدخل خطير خطير جدا على الإيمان، لأن الإنسان إذا كان ميزانه فقط هو ميزان الجاهلية، ميزان القبيلة، ميزان الوطن، ميزان المصلحة الشخصية أو المال، واستبدل به ذلك المستبدل بميزان الولاء والبراء تلك الموازين الجاهلية، فإن الإنسان والحالة هذه يكون على خطر عظيم. بل الواجب أيها الإخوة أن يكون دائما عنوان قلبك ولسانك الحب في الله والبغض في الله. إذا رأيت الرجل تقيا فهو أخي في الله وأحبه في الله ولو كان أبعد بعيد. وإذا رأيت الفاجر أو الكافر فإنني أبغضه بغضا تاما إن كان كافرا، وأبغضه على قدر معصيته إن كان فاسقا ولو كان أبي أو أخي أو أقرب الناس. هذا هو ميزان التوحيد، هذا هو ميزان التوحيد أيها الإخوة في الله. إننا نرى ونشاهد جاهليات فعلا يتعصب الإنسان فيها لبلد تعصب الجاهلية، فانتبهوا أيها الإخوة الأحباب لمثل هذا. ثالثا، ومن الأخطاء أيضا العامة خطأ في مفهوم العبادة، بحيث أن بعض الناس ظن أن مفهوم العبادة قاصر على أصول العبادة المعروفة من الصلاة والزكاة والحج والصيام، ونسي أن العبادة تشمل كل شعب الإيمان ومسائل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن العبادة تشمل كل شيء، تشمل أمور الحياة كلها من أولها إلى آخرها، علاقاتك بالأسرة بالجيران، أمورك الاقتصادية والتعليمية، علاقاتك كلها بالناس جميعا، علاقة المجتمع بغيره، العلاقات الاقتصادية السياسية العسكرية العلمية إلى آخره، كل ذلك داخل في مفهوم الشرع، وهو داخل في مفهوم العبادة. وإذا كان داخلا في مفهوم العبادة فمقتضاه أن ينهج فيه وأن يسلك فيه ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إننا نشاهد بعض الناس يأتي ويقول: شأنك والمسجد، أي الزم الصلاة في المسجد ودع عنك الناس. هل هذا هو الإسلام؟ وهل هذا هو مفهوم العبادة التي تقوم أسرها على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إن هذا أيها الإخوة إن استخدمنا مصطلحا جديدا نوع من العلمنة في مفهوم العبادة في الإسلام، نوع من العلمنة تريد أن تحصر العبادة في أنواع خاصة منها، وهذا خطأ يجب الانتباه له. رابعا، ومن المفاهيم العامة في هذا الأصل أيضا مفهوم الوسط في الدين. فبعض الناس إذا رأى المتمسك بدينه المحافظ على السنة قال له: يا أخي لا تتشدد وكن وسطا، وهو رآه متمسك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة من المفاهيم الخاطئة، لأن معنى ذلك كأنك تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنت بسنتك متشدد، لماذا لم تكن وسطا؟ يا أبا بكر أو يا عمر أو أي واحد من الصحابة رضوان الله عليهم ممن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزم بها، كأنك تقول له: هؤلاء متشددون، وكان الواجب عليهم أن يكونوا وسطا. لأننا ناتي إلى ابننا أو جارنا أو أخينا فإذا رأيناه متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جئنا لنقول له هذا الكلام: لا تتشدد وكن وسطا. ولهذا أيها الإخوة فإننا نقول حول هذه المسألة: واحد، أن التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة هو الحق وهو الوسط، لأنه سنة
ليس فيها غلو ولا تقصير، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها أبدا غلو ولا تقصير. ثم نقول ثانيا، إن الوسط ورد في القرآن في مثل قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والمعنى أن أمة الإسلام أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم وسط بين الأمم كاليهود والنصارى وغيرها. كما ورد الوسط أيضا في منهاج أئمة أهل السنة والجماعة، وذلك حينما يقولون أهل السنة وسط بين الطوائف المنحرفة والمبتدعة، فهم وسط مثلا في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والنواصب، وهم وسط في باب الإيمان ومسائل الأحكام بين الوعيدية والمرجئة، وهم وسط في باب القدر بين القدرية والجبرية، فهم وسط بين الطوائف جميعا. ثم نقول ثالثا، أما ما يرد عند عامة الناس ونحوهم من قولهم كن وسطا في دينك فهذا فيه تفصيل، فإن قصد به ترك السنن وترك التزامها في العبادات واللباس والمعاملات وغيرها فلا شك أن هذا باطل، لأن الحق إنما هو التزام السنة، التزام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الوسط. أما إن وجه إلى من غلا في السنة وجاوز الحد فيها وقصر وقيل له كن وسطا فهذا صحيح، لكن له أمثلة خاصة، مثل ذلك الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا لا أتزوج النساء، نقول له لا تزوج فإن الرسول تزوج وكن وسطا. مثل ذلك الذي قال قال أقوم الليل كله ولا أنام أبدا، نقول له كن وسطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهؤلاء وأمثالهم أما إني أخشاكم لله وإنني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأنام وأستيقظ فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقابل هؤلاء أولئك الذين يتركون جميع النوافل، نوافل الصلاة والصيام والأذكار، ويؤدي ذلك إلى تقصيرهم في الفرائض ونحوها، فهذا أيضا مقصر، والأول قد غلا في جانب والوسط هو الصحيح. إذا هناك مفهوم خاطئ في مسألة مصطلح الوسط، وهذا المفهوم الخاطئ نطبقه أحيانا على بعض الناس بمنهج خاطئ، وذلك حينما نأتي إلى من التزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحيته في لباسه في صلاته في أموره كلها، فنأتي ونقول له لا تشد وتشدد وكن وسطا، ونقول هذا مفهوم خاطئ. خامسا، من المفاهيم الخاطئة أيضا مصطلح أهل السنة والجماعة، ومصطلح أهل السنة والجماعة في الأصل مصطلح شرعي وردت به النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة، وهذان مفهومان ومصطلحان شرعيان، ولذا كان مصطلح أهل السنة والجماعة مصطلحا على كل من التزم بهما، على كل من التزم بهما في تاريخ الإسلام. فمتى وقع الخلط في هذا المصطلح؟ نقول أيها الإخوة إن الخلط وقع في هذا المصطلح في بدايات الاشتراك وفي بدايات القرن الرابع بشكل أخص، وذلك حينما انتسب إلى أهل السنة والجماعة من ليس منهم. لهذا فإننا نقول إن انتساب كثير من طوائف الأشعرية أو الماتريدية إلى مصطلح أهل السنة والجماعة انتساب خاطئ، ويجب أن نبين هذا المصطلح وألا نعدل عنه، لأجل أن هناك آخرين تسموا به. فإن تسمية الباطل باسم الحق لا يمنعنا من قول الحق والتسمية به. فنقول يجب التزام منهج أهل السنة والجماعة على ما كان عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. وهذا المصطلح أيها الإخوة ربما لا نجد له هنا كثير استعمال، لكنه مستعمل في كثير من بلاد الإسلام، بحيث يظهر لدى بعض الناس أن تلك الطوائف المبتدعة هي أهل السنة، وهم في الحقيقة عندهم مخالفات كثيرة لأهل السنة والجماعة. ثالثا وأخيرا من الأشياء العامة التي وقع الخلق فيها أيضا مسألة وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة أيها الإخوة ظن بعض الناس أنها مقتصرة على فئة من الناس وهم الحكام، ونحن نقول إن الحكم بما أنزل الله واجب على الجميع، واجب على الحكام فيما يحكمون به بين الناس، ولكنه أيضا واجب على كل فرد فيما يتعلق بأعماله وأفعاله وخاصة شره. ولهذا كان مقتضى توحيد العبادة أيها الإخوة، كان هذا المقتضى قائما على كمال الذل لله أولا، وكمال المحبة لله ثانيا، وكمال الطاعة لله ثالثا. كمال الذل وكمال المحبة وكمال الطاعة لله تبارك وتعالى. كمال الطاعة مقتضاها أن تقدم طاعة الله وطاعة رسوله على طاعة من سواه، وأن تحكم بهما وأن تحكمهما في كل شأن من شؤونك. المرأة المسلمة، الشاب المسلم، الأسرة المسلمة، المجتمع المسلم، البلد المسلم، الكل يجب عليهم أن يلتزموا طاعة الله، وأن يعلموا أن هذا جزء من العقيدة. الطاعة وتحكيم شرع الله جزء أصيل من العقيدة، لأن أي إنسان لو قال إنني أعبد الله وحده لا شريك له، فإننا سنقول له وكيف تعبد الله؟ على أي منهج؟ على طريقة البوذيين؟ أو على طريقة النصارى؟ أو على طريقة اليهود؟ إنك لن تستطيع أن تحقق العبودية لله وحده لا شريك له إلا حينما تلتزم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعالوا مثلا إلى الصلاة، كيف سيصلي الإنسان إذا لم يلتزم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الصلاة وتفاصيلها؟ تعالوا إلى الزكاة، تعالوا إلى الصيام وإلى الحج، تعالوا إلى صلة الأرحام، تعالوا إلى قسمة المواريث، تعالوا إلى أبواب الوصايا، تعالوا إلى أبواب النكاح، تعالوا إلى جميع شؤون الحياة. كيف سننظم أمورنا ونتعبد ربنا إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ المجموعة الثانية أخطاء تتعلق بأنواع من الشركيات ونحوها. ومن أوائل هذه الأخطاء كثرة السحرة والكهنة والمشعوذين ونحوهم. ونقول أيها الإخوة إن من دلائل ضعف العقيدة كثرة هؤلاء السحرة وكون سوقهم رائجا. إن هؤلاء لا يخطرون حينما تصحح العقيدة، لا يخطرون حينما ينشأون في بلد يؤمنون بأن هؤلاء السحرة لا يتعلمون السحر إلا بعد الكفر بالله، كما قال الله تبارك وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم، إن هؤلاء لا يكفرون إلا حينما تضعف العقيدة بالله ويضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. لذلك فإننا نقول أيها الإخوة إن هناك أمورا يجب الانتباه إليها. أولها أن الإتيان إلى السحر والمشعوذين خطر عظيم على العقيدة، يخشى على صاحبها من الزير، فيجب الحذر من هؤلاء. ونقول ثانيا، يجب إقامة حكم الله سبحانه وتعالى في هؤلاء السحرة، وأن يبين حالهم وأن يبين الحكم فيهم. والراجح فيهم عند جمهور العلماء أنهم يقتلون، سواء كان قتلهم ردة أو قتلهم حدة، لكن قتلهم هو أقل حكم يتعلق بشأنهم حتى يخلص المسلمون من شرورهم. ثالثا، أن يفضح هؤلاء وأن يبين كذبهم ودجلهم، فإن هؤلاء السحرة وهؤلاء القرآن كبروا ولعبوا بعقول الناس ولعبوا بعواطفهم. فيجب والحالة هذا أن نحرص كل الحرص على بيان دجلهم وكذبهم. ولقد كان أئمة الإسلام في السابق يبينون حكم الله فيهم وينفذونه. ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يأمر بقتل السحرة، بل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قتل منهن بعض السحرة، منهن من قتلت بعض السحرة. وفي عهد الخلفاء من بعد ذلك كانوا يقومون على هؤلاء الكهنة والمشعوذين. فمثلا سمع أحد الخلفاء بكاهن يدعي علم المغيبات، فلما سمع به الخليفة طلبه أن يأتي إليه. فلما دخل عليه والناس من حوله قال له الخليفة: هل أنت تعرف مقدار أعمال الناس؟ قال: نعم إنني أعرف. فقال له الخليفة: أنا كم بقي من عمري؟ فذكر له سنتين أو ثلاث سنوات. قال: لم يبق من عمرك إلا سنتين أو ثلاث سنوات. فسأله سؤالا آخر وقال له: كم بقي من عمرك أنت؟ قال: بقي من عمري 30 سنة. وهنا كان السياق حاضرا، فقال له: اقطع رقبته. فلما قص رقبته تبين كذبه في الحالين، دعواه أن عمره بقي فيه 30 سنة، وبه يتبين كذبه فيما ادعاه. فهذا جمع بين فضحه وبيان كذبه وبين إقامة حكم الله سبحانه وتعالى في مثل هؤلاء المدعين للمؤمنين. ثم نقول ثالثا، إتيان الكهان ولو بدون تصديقهم لا يجوز، وتصديقهم أيضا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول أيضا رابعا، إن هؤلاء الكهنة ونحوهم مما يجب أن ينتبه إلى خطرهم، وأنهم يفسدون في الأرض فسادا عظيما. فإن هؤلاء ينشرون السحر وينشرون الكهانة وينشرون الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن السحر لا يقوم إلا بعد الكفر بالله والإتيان بناقض صريح من نواقض الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. ثم نقول أيضا أيها الإخوة، وهذه من الأمور المتعلقة بهذا، إن بعض الناس ظن أن المشرط جائزة لجميع قوتها، وهذه من المفاهيم المتعلقة بالسحر والشعر. والمشرط أيها الإخوة هي حل السحر، ونحن نقول إن المشرط قسمان: حل السحر بسحر مثله فهذا لا يجوز، لأن فيه تصديق بهؤلاء السحر وتعزيزا لمكانتهم، والإتيان إليهم لا يجوز، فكيف بطلب منهم شفاء بعض المرضى والحذر. أما النوع الثاني وهو شفاء السحر بالرقى والأدعية من القرآن الكريم ومن الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إن هذا من الرقى الجاهلة. أيها الإخوة، إن كثيرا من الناس ابتلوا بمثل هذا، فإذا أصيب أحدهم بمرض قيل له في بسحر، ثم صار يدور به على السحرة في مشارق الأرض ومغاربها، ونقول إن هذا لا يجوز. فلو أننا استقينا الله سبحانه وتعالى وتعاملنا بالقراءة الشرعية، فإن الله سبحانه وتعالى يشفي مرضانا. وأنا أقول لكم، لقد رأيت أناسا فعلا أصيبوا بأنواع من السحر، ثم إن الله سبحانه وتعالى وفقهم للقراءة الشرعية فقط فشفاهم الله سبحانه وتعالى. وفيهم من منع من زوجته من طلق السحر، ثم شفاه الله سبحانه وتعالى وولد له الأولاد. فاتقوا الله أيها الإخوة المؤمنون في مثل هذه الشركيات الظاهرة، واخشوا عقيبة إلى واخشوا أليم عقابه، فإن الله سبحانه وتعالى يخشى منه الاستدراج. ثانيا، ومن أنواع مسائل الشفليات أيضا المشهورة، شد الرحم والسفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول إن هذا محرم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكرها عليه الصلاة والسلام. فمن شد الرحلة لقبر ولي أو لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فقد وقع في النهي الشديد الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: إن الرسول إنما نهى عن شد الرحال إلى المساجد، فلا تدخل فيها القبور. نقول إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم شامل لجميع الأشياء المعظمة، من المساجد أو المشاهد أو القبور أو غيرها. ولهذا لما ذهب أحد الصحابة مسافرا في زيارة جبل الطور في سيناء، ولقيه بعد رجوعه صحابي آخر، قال: من أين جئت؟ قال: جئت من جبل الطور، مع أن جبل الطور ليس فيه قبر وليس فيه مسجد. فقال له: لو أنني رأيتك قبل أن تذهب ما ذهبت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إذا ثلاثة مساجد. فينبغي أن ننتبه لهذا الخطأ الكبير الذي بدأ يسري إلى بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا لغيره من القبور. ويدخل في هذا أيها الإخوة من الأخطاء الشائعة التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو التمسح به، أو السؤال عند القبر متوجها إلى القبر عند الدعاء. وكل ذلك من البدع التي كثرت وشاعت، وينبغي أن نحذر منها وأن نحذر منها غيرنا أيها الإخوة. أما دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤالها الحاجات من دون الله تبارك وتعالى، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. ونقول أيضا من البدع المتعلقة بالقبور قراءة الفاتحة على الميت عند زيارة القبور، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بدعة. ومن بدعها أيضا التي بدأت تشيع وشائعة أيضا في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيارة النساء للقبور، وزيارتهن لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ومما يدخل في ذلك التبرك بالكعبة وجدرانها، والتمسح بها في غير ما ورد التمسح به، كالحجر الأسود من تقبيله ومسحه، أو كالركن اليماني. وكذلك أيضا التبرك بالآثار المتعددة في مكة والمدينة وغيرهما، مثل التبرك بغار ثور أو غار حراء أو بعض الأماكن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك من الأمور المبتدعة التي يجب أن نحذر منها وأن نحذر إخواننا المسلمين منها. ثالثا ومن الأمور المتعلقة أيضا ومن الأمور والبدع الشائعة المتعلقة بالشركيات ونحوها اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور. وهذا يا أيها الإخوة بدأ ينتشر بين الصوفية، هو منتشر بين الصوفية لكن بدأ ينتشر عندنا ممن ينتحل مذهب الصوفية ويعتقد هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نور إلهي تقلد في الأصلاب، ثم يحتجون لذلك بقصة موضوعة مكتوبة وإن وردت في سيرة ابن هشام إلا أنها قصة غير صحيحة، وهي أن عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جبينه نور. ثم تقول القصة إن بغيا من البغايا في مكة أرادته لنفسها فأبى عليها، ثم إنه دخل على زوجته آمنة فلما أتاها لقيته تلك المرأة البغي بعد أيام فدعاها لنفسها فقالت له لا أريدك، قال لها ولما؟ قالت له لأنني كنت رأيت على جبينك نور فأردت أن يكون هذا النور فيك وإن النور قد زال الآن. فيزعم هؤلاء أن الرسول نور تقلب في الأصل وأنه كان في جبين رسول الله في جبين عبد الله والد رسول الله ثم انتقل هذا النور إلى بطن أمه آمنة ثم خرج إلى الدنيا. ونقول هذا كله غير صحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم بشر، بشر ولد كما يولد، صحيحا حدثت عند ولادته إرهاقات لكنه بشر من البشر عليه الصلاة والسلام. وما يقوله الصوفية في رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه نور شبيه بقولة النصارى في المسيح التي أدت بهم إلى عبادة المسيح من دون الله تبارك وتعالى. ونقول أيضا إن كثيرا من هؤلاء الصوفية أدى بهم قولهم هذا إلى عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه من دون الله والزعم بأنه يحضر بنفسه الموالد، وكل ذلك من الباطل. فيا أيها الإخوة احذروا هذه البدع التي نخشى أن تغزونا. ونقول إنما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم.